الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في أحكام السفر عند قوله: وأيضا فقد قال صفوان ابن محرز: قلت لابن عمر حدثني عن صلاة السفر، قال: أتخشى أن يكذب علي؟ قلت: لا. قال: ركعتان، من خالف السنة كفر. وهذا معروف، رواه أبو التياح عن مورق العجلي عنه، وهو مشهور في كتب الآثار. وفي لفظ: صلاة السفر ركعتان ومن خالف السنة كفر، وهذا ثابت عن عبد الله بن عباس، وهذا ثابت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: صلاة السفر ركعتان ومن خالف السنة كفر. قال بعضهم: رفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبين أن صلاة السفر ركعتان، وأن ذلك من السنة التي من خالفها فاعتقد خلافها فقد كفر. قال: فبين أن صلاة السفر ركعتان وأن ذلك من السنة التي من خالفها فاعتقد خلافها فقد كفر. وقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في غير هذا الموضع في تأويل هذا الأثر، قال: أي من اعتقد أن صلاة ركعتين ليس بمسنون ولا مشروع فقد كفر. هكذا تأول أثر عبد الله بن عمر، قال: أي من اعتقد أن صلاة ركعتين ليس بمسنون ولا مشروع فقد كفر. فحمل أثر عبد الله بن عمر على هذا المعنى، ومن حصل له ذلك فلا شك أنه يكفر. وليس المعنى أن من لم يصلي ركعتين في السفر فهو كافر، ليس هذا هو المراد قطعا. وهناك من الصحابة من كان يصلي أربعا كعثمان وكعائشة وهكذا غير هؤلاء. إذا المراد أي من اعتقد أن صلاة ركعتين ليس بمسنون ولا مشروع فقد كفر. فقوله صلاة السفر ركعتان من خالف السنة كفر، ليس المراد بذلك مخالفة الفعل، وإنما المخالفة في العقيدة. أما مجرد المخالفة في الفعل لا يكون ذلك كفرا، وإنما إذا خالف في عقيدته فاعتقد أن ذلك ليس بمسنون ولا مشروع فحينئذ يكفر والعياذ بالله. قال: وهذه الأدلة دليل على أن من قال إنه لا يقصر إلا في سفر واجب فقوله ضعيف. والأمر كما ذكر رحمة الله عليه، فإن الأدلة جاءت عامة، ليس في تقييد بسفر واجب ولا تقييد بسفر طاعة، جاءت مطلقة. قال: ومنهم من قال لا يقصر في السفر المكروه ولا المحرم ويقصر في المباح، وهذا أيضا رواية عن أحمد. وهل يقصر في سفر النزهة؟ في عن أحمد روايتان، يعني المشروعية، مشروعية القصر وعدم مشروعية القصر، والصواب في جميع ذلك هو القصر في أي سفر من الأسفار. من عصى الله عز وجل واجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. أما الصلاة في السفر فهي عبارة عن ركعتين، وفي الحضر هي أربع ركعات، فمن عصى الله عز وجل في الحضر يتوب إلى الله عز وجل، ومن عصى الله في السفر يتوب إلى الله عز وجل. لا علاقة للصلاة في معصيته لا في الحضر ولا في السفر. وهكذا إذا سافر سفر طاعة أو سفر مباح فإنه يصلي ركعتين في سفره، ولو أقام إقامة مباحة أو فيها معصية فإنه يصلي أربعا في إقامته، لا علاقة للصلاة في سفر بطاعة ولا بمعصية. قال: وأما السفر المحرم فمذهب الثلاثة مالك والشافعي وأحمد لا يقصر فيه، أي هذا مذهب الجمهور عدم القصر. وأما أبو حنيفة وطوائف من السلف والخلف فقالوا يقصر في جنس الأسفار، وهو قول ابن حزم وغيره وأبو حنيفة بن حزم وغيرهما يوجبون القصر في كل سفر وإن كان محرما، كما يوجب الجميع التيمم إذا عدم الماء في السفر المحرم، وهذا في قول الجميع أن التيمم مشروع في السفر المحرم كما أنه مشروع في سفر الطاعة، لا يفرق في التيمم بين سفر الطاعة وسفر معصية. قال ابن عقيل: رجح في بعض المواضع القصر والفطر في السفر المحرم. قال: الحجة مع من جعل القصر والفطر مشروعا في جنس السفر ولم يخص سفرا من سفر، وهذا القول هو الصحيح، سواء كان طاعة أو معصية أو مباح، فإذا حصل السفر فصلاة السفر ركعتان. قال: فإن الكتاب والسنة قد أطلق السفر، قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولم يقول السفر طاعة أو مباح، ما قيده بشيء. كما قال فيها التيمم: وإن كنتم مرضى أو على سفر. وكما تقدمت النصوص الدالة على أن المسافر يصلي ركعتين، ولم ينقل قط أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خص سفرا من سفر، مع علمه بأن السفر يكون حراما ومباحا، ولو كان هذا مما يختص بنوع من السفر لكان بيان هذا من الواجبات، ولو بين ذلك لنقلته الأمة، وما علمت عن الصحابة في ذلك شيئا. وكونه لم ينقل عنهم فهذا يدل على أنهم باقون على إطلاق ما أطلقته الأدلة، فإن خلاف الظاهر هو الذي يحتاج فيه إلى نقل. قال: وقد علق الله ورسوله أحكاما بالسفر، كقوله تعالى في التيمم: وإن كنتم مرضى أو على سفر، وقوله في الصوم: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، وقوله: وإن أردتم في الأرض فليس عليكم جناح تقصر من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يمسح المسافر 3 أيام لياليهن، وقول: لا يحل لامرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم، سواء كان هذا السفر سفر طاعة أو معصية أو مباح، وقوله: إن الله وضع المسافر الصوم وشطر الصلاة، ولم يذكر قط في شيء من نصوص الكتاب والسنة تقييد السفر بنوع دون نوع، فكيف يجوز أن يكون الحكم معلقا بأحد نوعي السفر ولا يبين الله ورسوله ذلك، بل يكون بيان الله ورسوله متناولا للنوعين. نقف عند قوله: وهكذا في تقسيم السفر إلى طويل وقصير إلى آخر ما ذكره رحمه الله.